وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. سائلين الله عز وجل العون والسداد نواصل دروسنا ونستكمل مباحث في سيرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وما زال الكلام موصولا كما تعلمون إخواني في مسالك أهل الضلال لصرف المسلمين عن دينهم. وتحدثنا في اللقاء السابق عن مسلك من مسالك مشرك مكة سلكوه مع نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، وهو المطالبة بالمعجزات لإثبات النبوة وتحديهم للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. وتكلمنا عن السنة الكونية في مسألة المعجزات، وهي إذا طلب القوم من نبيهم معجزة بعينها فالله على كل شيء قدير، شريطة إن لم يؤمنوا أهلكهم الله عز وجل. وقلنا أن معجزة انشقاق القمر ليست من هذا الباب، لأن مشركي مكة لم يطلبوا من النبي صلى الله عليه وآله وسلم انشقاق القمر بعينه، بل قالوا أرنا آية، فالله عز وجل أذن بانشقاق القمر فقال اشهدوا، فقالوا سحرنا ابن أبي كبش أو كما قال. اليوم إن شاء الله نتكلم عن مسلك آخر من مسالك أهل الضلال لصرف المسلمين عن دينهم. وحقيقة الأمر هذا المسلك بالذات وقع فيه بعض المسلمين عن غير قصد، يعني من مسالك أهل الضلال لصرف المسلمين عن دينهم تشويه الإسلام والدعوة، وقع فيه بعض الدعاة وبعض المسلمين من غير قصد. ومن أجل ذلك نناشد كل أخ غيور على الدعوة وعلى الدين ألا يقحم نفسه في أمر إلا بعد الاستشارة وبعد العلم، وإياك ثم إياك أن يكون الذي يحركك هو الحماس أو الحمية، ستفشل ولن يأتي من ورائك خير. أيضا إذا أردت أن تعرض الإسلام فليكن لك الأسوة والقدوة في من قبلك من أول النبي صلى الله عليه وسلم وما بعده. أيضا من الممكن أن تكون تصرفاتك تشويه للإسلام وأنت لا تدري، تصرفاتك في بيتك مع جيرانك مع أهلك في البيع والشراء في التجارة في الزراعة في المؤسسة التي تعمل فيها تسيء التصرف فيساء للإسلام من قبلك، فاحذر غاية الحذر أن تقع في مثل هذا. وعليه لا يليق أبدا أن ندرس مسالك أهل الضلال لصرف المسلمين عن دينهم ومن جملتها تشويه الإسلام والدعوة ونحن نسعى لذلك، لا هذا لا يليق أبدا بحال من الأحوال. ومن أجل هذا نقول دائما وأبدا احكم أمرك ولا تتعجل، وزن تصرفاتك بميزان الشرع، ولا يعني تأنف من الرجوع إلى الحق إذا وقعت في شيء من الباطل. نقرأ سويا من مسالك أهل الضلال لصرف المسلمين عن دينهم: التشويه للإسلام والمسلمين وذلك لهدفين: زعزعة المسلمين عن دينهم إما بترك ما تم تشويهه وإما بترك الدين كلية. الأمر الثاني الحيلول بين الإسلام وبين أن يدخل إليه أحد من خارجه. ركزوا أول أخواننا في الكلام ده، فهو في غاية الأهمية. يبقى الغرض من التشويش إيه؟ زعزعة المسلمين عن دينهم إما بترك ما تم تشويهه أو بترك الإسلام بالكلية. لذلك الشيخ محمد رشيد رضا صاحب كتاب المنار، والشيخ في بداية حياته تأثر بمحمد عبده، ولكن في نهاية الأمر استقامت سريرته وظاهره رحمة الله عليه. بيحكي قصة عن رجل من الغرب لما أراد أن يدخل في الإسلام قرأ في شرع الله حسب استطاعته فاستحسن الإسلام وأراد أن يدخل فتقابل مع عالم من علماء المسلمين وقال له كل ما عندكم حسن إلا أمران. الأمر الأول أي المذاهب أعتنق حتى أدخل في الإسلام؟ يعني أخذ المذهب الجريري أو المذهب الحنفي الغير ذلك. فرد عليه العالم وقال المذاهب ليست من دين الله في شيء. المذاهب وأربابها أقوام اعتنوا بالأحكام الشرعية وبالعقائد فدونوها بطريقة معينة ونسبوها إلى أنفسهم وقالوا إن خالف مذهبنا الدليل فاطرحوا المذهب عليكم بالدليل. ده كلام الأئمة كلهم. قال له طيب ماشي. قال لهم أما المسألة الثانية وهي مسألة نص كلام الغربي مسألة التجحيش. سألت إيه؟ التكحيش. قال وما تعني؟ قال في قوله عز من قائل فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجع إن ظن أن يقيم حدود الله. تكحيش. واحد طلق مرته الطلقة الثالثة بنص القرآن فإن طلقها فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجع إن ظن أن يقيم حدود الله. قال له لا لا. قال له تفهمت؟ قال له فهمت. واحد طلق مرته مرة ثالثة بعد أن تطلق منه مرة وتطهر من عدتها وتنقضي عدتها لرجل آخر أن يتزوجها ثم يطلقها فيتزوجها الأول. قال له لا. كلام ده ليس من دين الله في شيء. بل لابد أن يتزوجها الآخر زواجا شرعيا صحيحا يقصد به دوام العشرة فإن طلقها لا ليحلها للأول أو مات عنها ترجع للأول. فقال له أحسنت وجزاك الله خير ثم دخل في دين الله. يبقى الشاهد إن مسألة التشويه ممكن أن تصدر من الرجل عن غير قصد. ومن أجل هذا نقول لابد أن ندقق في تصرفاتنا وفي أقوالنا ولابد أن نتناصح فيما بيننا. يعني هب أنني أدقق ولكن ما استطعت لعجز في بصيرتي أن أرى كل ما عندي من عيوب. شفها ابن مرشد شفها أخويا مصطفى فله أن يناصحني بالتي هي أحسن. يبقى زعزعة المسلمين ما هم عليه بعد ذلك إما بترك ما تم تشويهه وإما بترك الدين كلية. طيب ومن أجل هذا يعني لتقليل حدة هذا الأمر نقول لكل الخلائق أفعال كل الناس لا يستدل بها ولكن يستدل إيه؟ لا. فليس أحد من خلق الله إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم حجة على شرع الله. ده معتقد لابد أن نعلمه جيدا. يبقى كل إنسان يفعل ما تشاء ولكن كون أنني أجعل تصرفك حجة على شرع الله وبناء على تصرفاتك أكره الإسلام وأطعن فيه من قال هذا الكلام؟ أبدا. كل أفعال الخلق يستدل لها ولا يستدل بها. الأمر الثاني من الأهداف تشويه الإسلام ودعوته الحيلول بين الإسلام وبين أن يدخل إليه أحد من خارجه. ودي كانت مهمة ما يطلق عليه عند الناس بالمستشرقين. دي مهمتهم الأساسية. علشان كده دائرة المعارف الإسلامية اللي هي في بريطانيا احذر أن تنظر إليها وأن تقرأ فيها. وضعت السم الزعاف في ثنايا الكلمات وبين السطور. الذي حدث وركزوا في المعلومات دي كويس يا أخوان إن اليهود والنصارى امتلأت قلوبهم بالحقد الدفين على الإسلام وأهله. ما يوجد قلوب امتلأت حقدا كقلوبه ضد الإسلام وأهله. فلما تمكن الحقد من قلوبهم أرادوا أن يطعنوا في الإسلام ليس هذا فحسب، وأرادوا من شدة عقدهم أن يحول بينهم بين أهليهم وذويهم من الدخول في الإسلام. لذلك لما المستشرقين نزلوا إلى بلادنا كان عندهم أهداف. الهدف الأولاني الوقوف على بعض المواطن التي تستغل للطعن في الدين. لما هم يقرأوا في الشريعة ويتعلموا زي مرجليوس وغيره من المستشرقين، أرادوا أن يقرأوا حتى يقفوا على بعض الأمور الغير صحيحة فيطعنوا من خلالها في الدين، وده اللي حصل منه. الأمر الثاني أرادوا أن يقفوا على عظمة الدين فيستفيدوا منه. الأمر الثالث أرادوا أن يظهروا الإسلام أمام أهليهم بمظهر قبيح حتى لا يدخل أحد في الإسلام. والشيء العجيب أنهم تمكنوا فيما وضعوه هدفا لهم، تمكنوا من ذلك، وإلا الشبهات تلو الشبهات تأتي من قبله، وإلا التقدم والرقي الذي يعيشون فيه الآن من تعاليم الشريعة. وانظر وتأمل، ولكن إذا أردت أن تعرف الحقيقة فانتقي من ينقل لك الحقيقة. انظر إلى القوم في حرصهم على الوقت وحرصهم على العمل وعلى عدم السهر بعد العشاء وتقليل العمل بالليل، انظر إليه وإلى الشدة والصرامة التي يفعلونها مع المخالف، انظر إليه، انظر إلى سلوكهم في معاملتهم مع أصحاب السيارات. حدثني من لا أتيه أن في بعض البلاد هناك مخالفات للقادة، قادة السيارات، فإذا وقع مخالفة وضعت له نقطة، وإذا أتى بالثانية وضعت له النقطة الثانية، وإذا أتى بالثالثة وضعت له الثالثة، يستحيل أن يستخرج رخصة بعد ذلك مدى الحياة. مدى الحياة كل هذا من ماذا؟ ما هو من عندنا، من شريعتنا. فأخذوا الإسلام وما فيه من تعاليم حسنة وكلها حسنة وطبقوها عندهم، ثم أظهروا الإسلام بوجه غير مرضي أمام ذويهم ليحول بينهم وبين الدخول في الإسلام. فإن قال قائل وما الذي حملهم على أن يظهروا الإسلام لذويهم بوجه قبيح؟ الجواب الحقد، عفاك الله من الحقد. أنتم معايا يا أخوانا في مسلك أهل البدع وأهل الضلال في هذا الأمر؟ يبقى الحيلولة بين الإسلام وبين أن يدخل إليه أحد من خارج. لذلك المتعارف عليه لدى كل ذي بصيرة ومن عنده أثارة من علم، إن قرأ الإسلام مجردا عن أي هوى وأي عاطفة لن يتردد ثانية واحدة في أن يدخل في دين الله عز وجل. تاني، تشويه الإسلام والدعوة له كم غرض؟ زعزعة المسلمين عن الدين، إما بترك ما تم تشويه وإما بترك الدين كلية. الأمر الثاني الحيلولة بين أهلهم وبين الدخول في الإسلام. تعال أخي الفاضل لنذكر الوسائل التي سلكوها لتحقيق هذه الأهداف. والإنسان العاقل بيبقى عنده هدف وبعد ذلك يسلك مسالك ليحقق هدفه، ده الإنسان العاقل. الشيء العجيب يا أخوانا أن هذه الأهداف لأعدائنا معلومة، يعني ليست مستترة. واقرأ بروتوكولات حكماء صهيون، يعني ما حدث في مصرنا هو طبق الأصل لما في البروتوكولات، ومع ذلك ما ندري. يعني كما قال هنري كيسنجر في على ما أذكر في السبعينيات في أوسط السبعينيات، قال إن العرب لا يقرؤون، وإذا قرأوا لا يفهمون، وإذا فهموا لا يعملون. انتبهوا أخوانا الله يبارك فيكم، يعني الكلام مش جديد، لا ده موجود متناثر وبكثرة، ومع ذلك لا ندري لما يتغافل القوم عن مثل هذه الحقائق. المسالك التي سلكها أعداؤنا لتحقيق هذين الهدفين أربعة مسالك. الأول الطعن في شخص النبي صلى الله عليه وسلم، الثاني الطعن في الصحابة، الثالث الطعن في تعاليم الإسلام، الرابع الربط بين تعاليم الإسلام وواقع المسلمين. يبقى أول حاجة الطعن في شخص النبي صلى الله عليه وسلم، الطعن في الصحابة، الطعن في تعاليم الإسلام، الطعن أو الربط بين حال المسلمين وبين الإسلام، يعني جعل حالة المسلمين المزرية المنحطة في كل مناحي الحياة بسبب تمسكهم بالإسلام. وده من الكذب الصريح، ومن أجل هذا نقول احذر أن يكون سلوكك سببا ووسيلة للطعن في الدين وتشويه معالمه، احذر هذا. طيب، أول شيء الطعن في شخص النبي صلى الله عليه وسلم. قبل سرد المثال أو الدليل على ذلك، ليكن لنا الأسوة والقدوة في نبينا صلى الله عليه وسلم. فإذا كنت على الحق الصريح من الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة، وطعن فيك بعض الصعاليك، فلا تتأثر من أجل طعنهم وتترك ما أنت عليه من الحق. ولكن أأمل إذا طعن فيك أحد وكان لا محالة من سماع الطعن أن تسمع الطعن بإنصاف، لعله أصاب الحق. طيب، ما هو مغرض؟ نعم، ولكن لسان حالك يقول الحمد لله الذي بصرني بعيوبي. ولكن طالما أنت على الحق الصريح كتابا وسنة بفهم سلف الأمة، وتكالب عليك أهل الأرض ليطعنوا فيك، إياك أن تهتز أو تتأثر، إياك. طيب، ده أنا صاحب نسب ومثلا يعني عريق وما يليق بأمثال أن يطعن فيهم، إياك أن تهتز، بل احتسب عرضك وسمعتك ونسبك وحسبك لله، فلست أكرم على الله من رسول الله صلى الله عليه وسلم. لأن بعض الناس يا أخوانا يبدأ يترك الحق الصريح الذي هو عليه من أجل صعلوك رماه بتهمة هو منها بريء، واخد بالك؟ يبقى هو مثلا منضبط عند الكلام عن المبتدعة، لا يزيغ قيد أنملة عن كلام الأئمة الأكابر، فلما تكلم عن زيد وعمر من المبتدع وبين بدعهم وحذر الناس منهم، قالوا فلان يطعن في العلماء، فلان من السبابة، من الشتامة، إلى آخر تخريفهم، إياك أن تتأثر ولو قيد أنملة، بل هذا هو الحق، فاصدع واثبت به واثبت عليه حتى تلقى الله. لأن كثير من الناس يتأثر، وتأثرك وترك ما أنت عليه من الحق هذا هو الهدف الأول لمن شغب عليك ومن اتهمك. يقول بس عاوزين إيه؟ يعني نصوب عليه حملة الاتهامات حتى يكف عن الكلام عن أئمتنا وأئمتهم أهل بدع وأهل سوء. يبدأ يسلط عليك السب والشتم والتشغيب حتى تترك ما أنت عليه، فإن تركت ما أنت عليه حققت له هدفه ومأربه، وهو في هذه الحالة يرقص قلبه فرحا من تركك العمل الذي أنت عليه. يبقى لا تتأثر ولا تهتز، بل اثبت على ما أنت عليه من الحق. نقرأ سويا. الطعن في شخص النبي عليه الصلاة والسلام إلصاق التهم. قال ابن إسحاق إن الوليد بن المغيرة اجتمع إليه نفر من قريش، وكان ذا سن فيهم، أي الوليد، وقد حضر الموسم، أي موسم الحج، فقال لهم يا معشر قريش، إنه قد حضر هذا الموسم، وإن وفود العرب ستقدم عليكم فيه، وقد سمعوا بأمر صاحبكم هذا، فأجمعوا فيه رأيا واحدا ولا تختلفوا. فيكذب بعضكم بعضا ويرد قولكم بعضه بعضا. شوف انظر إلى دقة كلام الوليد بن المغيرة، قال لهم الناس جاية فعاوزين نتفق على كلمة حتى ولو كذب، بس نتفق لأننا إن اختلفنا سيدل اختلافنا فيه على كذبنا وعلى ضعفنا، فلابد أن نتفق. واخد بالك؟ وهذا الذي يسعى إليه دعاة التغريب عندما يتكلمون عن الإسلام إجمالا، تجد كلامهم واحد، تريدون أن تردون إلى عصور الظلام، الإسلام كان لفترة زمنية معينة انقضت بما فيها، أما الآن فلا يصلح الإسلام، هذا كل كلامهم على وجه الإجمال أخذوه من الوليد بن المغيرة يقول: فأجمعوا أمركم فيه رأيا واحدا ولا تختلفوا، فيكذب بعضكم بعضا ويرد قولكم بعضه بعضا. قالوا: فأنت يا أبا عبد شمس فقل وأقم لنا رأيا نقول به. قال: بل أنتم فقولوا. أسمع، كلموا أنتم، اعرضوا علي اللي عندكم ونتشاور فيما بيننا. قالوا: نقول كاهن. قال: لا والله، ما هو بكاهن، لقد رأينا الكهان فما هو بزمزمة الكاهن ولا سدعه. يعني خلوا كلامكم كده، خلوكم ناس محترمة وانتم تتكلموا، كما قال القائل: إن كنت كذوبا فكن ذكورا، بس ما تكشفش نفسك، يعني هو زي تمام، كما يقول المبتدع الآن: علينا لما كشفنا عوارهم يكفرون الناس، ما دليلك أيها الخبيث الأحمق؟ قال لك: مر علينا ولم ألقي السلام، ألقينا عليه السلام فلم يرد علينا السلام. طيب كعب بن مالك لما رد، لما ألقى عليه السلام، هل رد عليه أم لا؟ ما رد. حكمك إيه في النبي؟ انظروا يا أخوانا وانتبه، هؤلاء خبثاء لا يريدون للسنة أن تنتشر، ويريدون أن يهيمنوا على الناس بأهوائه. طيب أبعد الناس عن تكفير عصاة الأمة أصحاب المنهج القويم، هم أبعد الناس، ولكن أنتم يا معشر المتحزبين كفرتم المجتمعات، وإلا ما تفسيركم للتفجيرات والاغتيالات التي تصنعوها؟ وإلا ما قولكم فيما يحدث منكم في أقطار المعمورة؟ ما قولكم فيما قاله رئيسكم وقدوتكم في الضلالة والبدعة بجواز تحريق سيارات الشرطة واغتيال رجالات الشرطة؟ ما قولكم في ذلك؟ رمتني بدائها وانسلت. هذه هي حقيقة القوم. قالوا: كاهن. قال لهم: لا، كاهن فين بقى؟ طيب. قالوا: فنقول مجنون. قال: ما هو بمجنون، لقد رأينا الجنون وعرفناه، فما هو بخلقه ولا تخالجه ولا وسوسته. قالوا: فنقول شاعر. قالوا: ما هو بشاعر، لقد عرفنا الشعر كله وركزه وهزجه وفريضه ومقبوطه ومبسوطه، فما هو بالشعر. فقالوا: نقول ساحر. انتبهوا يا اخوانه، يبقى كاه مجنون، بعد ذلك ايه؟ شاعر، بعد ذلك ساحر. وهو صلى الله عليه وآله وسلم لم يرد عليهم قط. ليه؟ أحقر من أن يرد عليه. لذلك إذا سمعت من يتهمك بما أنت منه بريء، فلسان حالك: سبحان الله، رمتني بدائها وانسلت. أما أنك ترد عليه، لا لا لا، لا ترد، كما يتهمون بعض إخواننا أهل العلم بأنه سباب وشتم. لما؟ لأنه كشف العوار وأظهر حقيقة المبتدع، فضاقت صدورهم لأنهم أصحاب أهواء، فما استطاعوا أن يسمعوا كلامه ونبذوه وراء ظهرهم ظهرية. قال: قالوا ساحر. قال ما هو بساحر؟ لقد رأينا السحارة وسحرهم، فما هو بنفسهم ولا عقدهم. قالوا فما نقول يا أبا عبد شمس؟ يعني كاهن منفعش، مجنون منفعش، شاحر منفعش، شاعر منفعش. طب مدل عندنا، هذه بضاعتنا. قال والله إن لقول إن لقوله لحلاوة، وإن أصله لعثق، وإن فرعه لجناء. قال ابن هشام ويقال لغدق، وما أنتم بقائلين من هذا شيء إلا عرف أنه باطل. يعني إيه؟ كلامكم كله مردود. ليه؟ الناس منتشرين في المجتمع وسيرتهم تسبقهم، كانوا يدعون إلى الترفق ولا يكفرون أحدا بذنب ما لم يستحله، وقولهم في الحاكمية التفصيل معلوم. أما أين كلامكم وأين قدوتكم؟ التكفير بإطلاق. فتيجي تكلم أي واحد من العم، خلاص ما تكلمت فيهم بكلام إلا علم أن قولك باطل. طيب يقول وما أنتم بقائلين من هذا شيء إلا عرف أنه باطل، وإن أقرب القول فيه لأن تقول ساحرا جاء بقول هو سحر يفرق به بين المرء وابنه، وبين المرء وأخيه، وبين المرء وزوجته، وبين المرء وعشيرته. طب السؤال، هل الوليد بن المغيرة واللي معاه اقتنعوا قالوا هذا الكلام عن قناعة؟ أبدا والله، لا أبدا عن قناعة. ولكن هي القضية إيه؟ نحن نريد أن نسقط دعوتهم بباطل أو بغير ذلك. كذلك قال له ما الذي يضيرك أيها المبتدع أن ندعو إلى اتباع السلف في كل شيء؟ ما الذي يضيرك وما الذي يزعجك؟ أتكره أن نقتدي بالسلف في كل شيء؟ فإن قلت لا أكره، فما الذي يمنعك من أن تقبل الدعوة وترجع إلى الحق؟ فإن كنت لا أقبل فجعلت المخلف أحكم طريقا من السلف، وأنت أعلم بحكم من قال ذلك. فتفرقوا عنه بذلك، فجعلوا يجلسون بسبل الناس حتى حين قدموا الموسم ولا يمر بهم أحد إلا حذروه إياه وذكروا لهم أمرهم. فأنزل الله تعالى في الوليد بن المغيرة في ذلك قوله تعالى ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا ومهدت له تمهيدا ثم يطمع أن أزيد كلا إنه كان لآياتنا عنيدا إذا آخر الآيات. لذلك بعض أهل العلم قال أشد الآيات وعيدا في القرآن هذه الآية ذرني ومن خلقت وعيدا وحيدا. والقول الثاني في أشد الآيات وعيدا اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير، على قولين الأهل العلم. نلاحظ فيما سبق اختيار الوقت المناسب وهو اجتماع الناس للحج، الاتفاق على قول واحد وعدم التناقض. وقد أثرت هذه الاتهامات الباطلة وهذه الدعوة المأفونة في بعض الرجال. فعن ابن عباس قال قدم ضماد مكة، ضماد بن ثعلبة قدم مكة وهو رجل من أزد شنوءة وكان يرقي من هذه الريح، يعني باللغة العامية اللي عليه عفريت بيطلعه، معنى كلمة يرقي من هذه الريح. فسمع سفهاء من سفهاء الناس يقولون إن محمدا مجنون. سمع، ما هو الكل عمال يتكلم. فقال في نفسه آتي هذا الرجل لعل الله يشفيه على يديه. ده مين اللي بيتكلم؟ ضماد بن ثعلب. يقول فلقيت محمدا فقلت إني أرقي من هذه الريح وإن الله يشفي على يدي من شاء فهلم. طب يقول لمن؟ للنبي صلى الله عليه وسلم. يعني أنا معروف عني أن أنا برقي من هذه الريح والله يشفي على يدي من شاء، تعال لعل الله يشفيك على يدي، لأن المعلومات عندي أن أنت مجنون. فقال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم إن الحمد لله نحمده ونستعينه. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله 3 مرات. فضماد ما سمع الكلام هو ده بقى الإنصاف. يعني أنت مثلا قعدت مع الجماعة وقال لك الناس دولت ناس أصحاب أهواء بيشتموا وبيسبوا، ما تركوا من أحد إلا وجرحوه. خلي عندك إنصاف يا أخي، وتعالى اجلس حتى تسمع، لأن الغوائية والتشغيب من طرف خفي إن خفي على الناس لن يخفى على الله، ولا بد أن يكشف أمرك فتب إلى ربك قبل أن تفضى على رؤوس الأشهاد اللي بيشغبوا على أهل السنة ويندس في وسطهم ليثيروا القلاقل ويثيروا الشبهات ويطرحوا الأمور المختلف فيها التي يتأدى من ورائها إشكالات. هؤلاء سينكشف أمرهم والله عز وجل حسيبه. فضماد بن ثعلبة لما سمع الكلام كان عنده إنصاف، قال لك لا ده انظر، يقول لقد سمعت قول الكهنة وقول السحرة وقول الشعراء، فما سمعت مثل هؤلاء الكلمات، فهلم يدك أبايعك على الإسلام. فبايعه رسول الله صلى الله عليه وسلم لهم وعلى قومك، فقال وعلى قومي. هو ده الإنصاف، هو ده الإنصاف. معلومة أتتك عن أقوام معينين، والذي أتاك بالمعلومة ظاهره عندك الاستقامة، طب تحقق وتريث ولا تتعدل، ولا يكن الهوى هو الذي يحركك، ولا المصلحة هي التي تسيرك. هذا ليس من شيم الرجال ولا من شيم أهل المروءة، بل من شيم أصحاب الأهواء. وأيضا إخواني، لا تكلف نفسك كثيرا بالرد على كل من شغب عليك، لا تكلف نفسك كثيرا. الذي وجد عليك شيئا وأتاك واستنصحك أو نصحك نعم الرجل أتاك، أما أن يتكلم من طرف خفي شأنه شأن النسوة قليل الحياء فلا تنشغل به ولا ترد عليه ولا ترسل له. لو عنده رجولة وأمانة ونصيحة ومراعاة لحقوق الأخوة الإيمانية لأتاك، فلما لم يأتك اعلم أنه صاحب هوى، اعلم أنه صاحب هوى. وهذا يعني وصف لجميع أهل البدعة إلا ما رحم ربك وقليل ما. يبقى أول نوع من المسالك التي سلكها الأعداء لتحقيق أهدافهم، وهو تشويه الإسلام والدعوة، إلصاق التهم في من؟ في شخص النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك يقول بعض أهل العلم أن الطعن في الرموز أقصر الطرق لهدم الإسلام، الطعن في الرموز. وهذا الذي يسلكه المبتدعة، ولهم سلف واقتدوا بعبد الله بن سلول. عبد الله بن سلول في غزوة المريسيع لما رأى صفوان بن المعطل السلمي الذكواني أتى بأم المؤمنين عائشة ودخل الجيش في نحر الظهيرة، نظر وقال كلمته الخبيثة: ما نجت منه وما نجا منه. قال له خلاص، احنا نطعن في شخص النبي صلى الله عليه وسلم ونطعن في زوجاته أمهات المؤمنين، خلاص سقط الإسلام. أنت عاوزة مش أنتوا بتتبعوا وإمامكم وقدوتكم محمد صلى الله عليه وسلم؟ نعم. انظر ماذا حدث له، تقولون أم المؤمنين، انظروا ماذا حدث له. يبقى الطعن في الرموز أقصر الطرق لهدم الإسلام. وهذا المسلك، أعني الطعن في الرموز، سلكه فرقة بغيضة مبتدعة ضالة في مصرنا، وكان منشأها في مدينة النبي صلى الله عليه وسلم، ثم لفظته المدينة كما تلفظ كل خبيث، وهو محمود الحداد يقتل الألف المنصورة، ولو فرقة الحدادية البغضاء الخبثاء الذين ما سلم منهم إمام قط من أئمة المسلمين، طعنوا في ابن حجر، طعنوا في الإمام النووي، طعنوا في ابن خزيمة، طعنوا في العثيمين، طعنوا في ابن باز. الألباني عندهم رأس المرجئة كما قال الضال المضل عماد فراج. ما لابد أن تفهم ذلك. طعن في الرموز أقصر الطرق لإسقاط الإسلام. إذا طعن في ابن باز وطعن في الشيخ مقبل ابن هادي وطعن في العثيمين وطعن في الألباني ماتوا عليهم رحمة الله، فمن يبقى لنا؟ نعم يوجد معاصرون على الخير وعلى الجادة، ولكن الحي لا تؤمن عليه من الفتنة. إذا طعن في هؤلاء الأبطال، هؤلاء الجهابذة أساطين العلم، ما الذي يبقى في شريعته؟ لما يكون الألباني رأس المرجئة أو مرجئ، فمن السني على وجه البسيطة من العلماء؟ هذا هو المقصود، هذا هو المقصود، حتى نعلم يقينا إن مسألة مسالك أهل الضلال لصرف المسلمين عن دينهم من قطعت بانقطاع كفار قريش بل مستمرة إلى قيام الساعة، فالصراع بين الحق والباطل لن ينتهي إلا مع قيام الساعة أو أن يترك المسلمون دينهم. انتبهوا يا أخوانا، وهناك فرق كبير بين أن يكون أصول أهل السنة والجماعة عند الإمام وبين أن يزل هو أهلا للاجتهاد في فرع من فروع العلم، فرع من فروع العلم. لذلك ما توقفنا لحظة في تبديع كل من دعا إلى الخروج، لأن الخروج أصل واحد عند أهل السنة والجماعة، مش فرع من أصل، لا ده هو أصل لوحده، طاعة ولاة الأمور والإنصياع لهم وعدم نزع يد الطاعة منهم، هذا أصل بمفرده من أصول أهل السنة والجماعة. فمن خالف فيه مبتدع ضال، وإن استقام في معتقده في بقية الأصول، وأن له أن يستقيم. وفرق بين أن الإمام ابن حجر رحمة الله عليه الأصل عنده إثبات الصفات، وما قاله أخونا المفضال الشيخ المبارك علي ابن إبراهيم حشيش في السبت الماضي لما قال الإمام ابن حجر بينقل كلام العلماء، فلا يجوز لنا أن أنسب إليه كلام عالم الذي نقله إلا إذا أقره أو رضي به، هو ده الإنصاف مع العلماء. يبقى الطعن في الرموز وإلصاق التهم بأهل العلم الأكابر ده مسلك لأهل البدعة، الفرقة الحدادية البغيضة في مصرنا ما سلم منهم أحد قط، وإلا سلهم من أين تأخذون المعتقد ومن أين تتعلمون شرع الدين شرع الإسلام؟ الجواب الصمت، ويذهبون إلى القرآن بمفردهم وإلى السنة بمفردهم، ده إن سلم عندهم إمام. الحافظ ابن حجر الذي أطبقت الدنيا على إمامته، وعلى أن لقب الحافظ إذا أطلق لا يصرف لغيره، هو عندهم مبتدع، وكذلك النووي، وكذلك إمام الأئمة الذي إذا أطلق هذا اللفظ لا يصرف إلا إلى ابن خزيمة، قالوا عنه مبتدع. وناهيك عن علماء العصر قالوا الألباني من أهل الإرجاء، بل إمام المرجئة قطع الله ألسنتهم وكبتهم وجعل كيدهم في نحورهم. انتبه، الله يبارك فيكم، لأن المسالك كما قلت مستمرة ولن تنتهي، ولن تنتهي. يبقى احنا عندنا حق على حذر. يبقى الطعن في شخص النبي صلى الله عليه وسلم، طيب اعلموا إخواني أن من طعن في نبي واحد يلزم من طعنه الطعن في كل الأنبياء. ووجه ذلك أن الله عز وجل قال: الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، فالرسل من الملائكة اصطفاهم الله، وكذلك من الناس اصطفاهم الله. مع إخواننا كده؟ تاني، الطعن في نبي من الأنبياء يلزم منه الطعن في جميع الأنبياء. دليل ذلك قال تعالى: الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، إن الله سميع إيه؟ بصير. فالرسل من الملائكة اصطفاهم الله، والرسل من البشر اصطفاهم الله. وربنا عز وجل لم يحدد، هو قال اصطفى، واخد بالك؟ التفضيل غير الاصطفاء، خد بالك من دي كويس. تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، نعم، ولكن نعم، من أول، من أول فين بس؟ الآية قال تعالى: الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، فاصطفى الله من الملائكة رسلا واصطفى من الناس رسلا، وهم الأنبياء والمرسلين. ولم يحدد نوعية الاصطفاء. اكتب عندك بقى: والتفضيل غير الاصطفاء. التفضيل غير الاصطفاء. التفضيل ورد به النص: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض. طيب اكتب عندك: وهذا يشبه ما أجمع عليه العلماء أن الكفر بنبي واحد كفر بجميع الأنبياء والمرسلين. أن الكفر بنبي واحد كفر بجميع الأنبياء والمرسلين. طيب، اليهود سود الله وجوههم في الدنيا والآخرة، انتقصوا من نبي الله عيسى بن مريم وقالوا كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا، قالوا هو ابن زنا، عليهم لعائن الله المتتابعة إلى قيام الساعة، وأي طعن أشد من ذلك. وكذلك قالوا عن نبي الله سليمان كذلك، ما سلم منهم نبي قط، بل وصل بهم الجرم وهم يعاشرون ويسمعون ويرون نبيهم بين أيديهم موسى بن عمران، وكان صلى الله عليه وسلم حييا بنص حديث البخاري لا يغتسل عريانا يراه أحد. فلما رأوه ذلك قالوا: ما يمنع موسى من الاغتسال أمامنا إلا أنه آدر، آدر مرض يصيب الرجل في خصيتيه عيب، والأنبياء منزهون عن ذلك. فأراد المولى عز وجل أن يبرئه من هذا، فدخل ذات يوم ليغتسل في البحر، طبعا اختار مكان بقى بعيد لا يراه أحد، ونزع ثوبه ووضعه على حجر ثم دخل يغتسل. فلما خرج أمر الله عز وجل أمرا كونيا أن يجري الحجر بثياب نبي الله موسى، وأن يجري موسى خلفه عريانا لا يسألوا عما يفعل وهم يسألون، إذا قدرك وعد غرضك. فرأوه من أحسن خلق الله، وموسى يجر ويقول: ثوبي حجر، ثوبي يا حجر. فلما انتهت العلة ورآه قومه وقف الحجر، فإذا بموسى يضرب الحجر ضربا وإن به نتوءات من شدة ضرب موسى، وفيه يقول ربنا عز وجل: يا أيها الذين أمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأهم الله مما قالوا وكان عند الله وجيها. الشاهد يا أخوانا إن الطعن في أي نبي يلزم منه الطعن في جميع الأنبياء، والطعن في والكفر بأي نبي يلزم منه الكفر بكل الأنبياء. يبقى إذن الطعن وإلصاق التهم بالرموز من الأنبياء والمرسلين من الدعاة من العلماء هذا أقرب الطرق لهدم الإسلام عياذا بالله. ومن أجل هذا نقول يجب على كل مسلم أن يلزم غرزه ويمسك عليه لسانه كما صح ذلك من حديث عقبة بن عامر والحديث عند مسلم. قلت يا رسول الله من نجاة؟ قال أمسك عليك لسانك وليسعك بيتك وابكي على خطيئتك. من بدعه الأئمة الأكابر أهل الاختصاص وذكروا له جرحا مفصلا نحن لهم تبع ولا نغتر بطاعتهم ولا بكثرة علمهم ولا بحسن هندامهم. فالبدعة شيء وحسن المظهر والهندام شيء آخر. أسأل الله تبارك وتعالى أن يلهمنا وإياكم الرشد والصواب وأن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. أقف عند هذا الحد ونكمل إن شاء الله بقية هذا المبحث في اللقاء القادم بإذن الله تبارك وتعالى دقائق إن شاء الله ونستكمل دروسنا.